بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن، قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الناس يتفاضلون رجالا ونساء في إيمانهم وفقههم. سيأتي الحديث بعد هذا في فقه أم سليم، أنها لما أخبرها أبو طلحة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت: أخبرته؟ قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. والطعام متقارب، طعام أم سليم الذي أرادت للنبي صلى الله عليه وسلم، وطعام زوجة جابر. وزوجة جابر رضي الله عنهما خافت الفضيحة، ماذا تؤكل هذا العدد الكثير؟ ماذا يصنع داجنها؟ وماذا يصنع خبزها وعجينها مع الألف؟ هذا شيء خارق للعادة. الله أطعم نبيه وهؤلاء الصالحين من عنده وما أخذ من طعامهم شيئا. نظير ذلك قصة ذات يعني ذلك الماء الذي أخذه من تلك، ما أخذوا عنها شيء من مائها وإنما سقاهم الله. يذكر هذا وبابه في دلائل النبوة وما جعل الله عز وجل لنبيه من البركة في هذا الحال وفي غيره. قد يقال لماذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجوع حتى خمص بطنه مخمصة، أي جوع شديد حتى ضمر بطنه من الجوع؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، مخمصة الجوع، شدة الجوع، فصبر حتى أصابه الخمص الجوع الشديد والتصق بطنه بظهره. قال صبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وصبر كذلك أيضا على العطش حتى جاءه أبو بكر، ومن أجل أبي بكر والصحابة دعا الله فاسترتفعت السحابة وأمطروا في ذلك الموضع وشربوا وملوا أوعيتهم في سفرهم، وكان أحدهم يلتمس الماء يظن أنه لا يرجع إلى قومه من شدة العطش ويبحث عن الماء، والنبي صابر معهم على ذلك، فكان يصبر على البلاء، وإنما إذا رأى في أصحابه شدة أو طلبوا ذلك أجابهم. أتحب ذلك؟ قال لأبي بكر أتحب ذلك؟ قال نعم. لما كلمه شفع أبو بكر عنده أن يدعو الله، وكان يصبر أيضا على الفقر وشدة الفقر، وقد رأى عمر أثر السرير والحبال السرير في جنبه فبكى، قال ما يبكي؟ قال يا رسول الله هؤلاء كذا وكذا، يعني فارس والروم وأنت على هذا، قال أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ففي شك أنت شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر، يصبر ولو دعا الله أعطاه. فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، وهذا يدل على أنهم كانوا إذا لاحظوا في النبي صلى الله عليه وسلم حاجة سارعوا في سدها بقدر مستطاعهم. فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، وهذا يدل على أن الرجل الأصل أنه ما يفتش في البيت فيما هو عنده من شؤون، كما هو كما تعرف المرأة شؤونها وشيء من السمن أو شيء كذلك من هذه الأشياء. في صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، بهيمة تصغير بهمة صغيرة من أولاد الضأن، ذكر والأنثى، كالشاة والسخلة، يعني كأن تقول سخلة صغيرة، صغيرة من أولاد المعز، السخلة كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز، بهيمة وداجن معنى تألف البيوت، تكون في البيت ما تذهب ترعى، بهيمة داجن، هذا يدل على فقر عندهم. جابر ما معه إلا هذا الصاع وله هذه البهيمة، بيت جابر فيه سخلة وصاع من شعير، بلنا بهيمة داجن. أخرجت جرا قال فذبحتها وطحنت، أي ذلك الصاع أربع، الصاع أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، والأصل في مثل هذا أنه يطعم أربعة أيضا، كما يقال ليس من باب الشبع الكثير، أن المد إنما يطعم واحدا. فلهذا قال له جابر قم أنت، أي على قدر الحال، تعال أنت في نفر على مقدار هذا الطعام، هبهم خمسة سبعة ثمانية إن زادوا، كقول طعام الاثنين يكفي الثمانية، جميل الأربعة يكفي الثمانية، وأمثال ذلك نفر. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، وهذا يدل على أن من ضيفك تخبر الناس أنه هو ذهب الضيافة، هذه ضيافة أخينا فلان بارك الله فيه أو له وما كان من ذلك، أمر طيب لما ضيفهم جابر بهذا الشيء، إنما الله أكرمهم، قال إن جابرا صنع لكم سؤرا. وفيه أيضا الترحاب بالضيوف، فرحب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه نيابة عن جابر على سؤر جابر، حي هلا بكم، وهو يعتبر من الفرج إذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هو وكلهم يحب أن يكرمه، ما بالك بحالهم كلهم جياع، باب أولى أنهم كلهم في شدة الجوع. وهذا يدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى بالجوع الخوف، فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمع هذا الجوع يخافون من العدو، يحفرون الخندق، يا أهل الخندق، هذا خندق الذي يوم الأحزاب حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أن أبا سفيان قد جمع الجموع عليهم من داخل وخارج، أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بحفر الخندق، هذا هو الصواب ولا بأس أن يجتمع رأيه ورأي غيره. أما أن سلمان ابتكر هذا الرأي وأشار به فما ثبت هذا، أشار عليهم بحفر الخندق، وهذا الخندق كان واسعا بحيث أنه ما استطاع القفز منه إلى الجانب الآخر، وهو كدرع للمدينة، حصن المدينة لا يدخل العدو إليهم، فرج من الله. وظهرت قرون المنافقين في ذاك اليوم، يعني يقولون هو يعدنا أن نأخذ تاج، يعني ذا قيصر وكسرى ونغزو أولئك وهؤلاء القوم قد هم عندنا، ما يعدكم الله، ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن يا أهل الخندق، ثم قال لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي، يعني حتى يبصق فيها وتكون البركة. فجئت وجعل تقدم الناس حتى جئت أمرتني، جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني خافت الفضيحة. لماذا ما قلت له إنه قال أخبرته، قد أخبرته بالذي قلت. ويدل على صبر الرجل على امرأته في بعض الحالات، لا سيما وهي في يعني في جانبه، مقيمة قائمة في جانبه وإعانته، ومتعاونون على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة، يعني يدل أنه رأيه كان وإيمانه أقوى من إيمانها. وهل هي زوجته الثيب؟ هذا هو الأصل، هذا أن ما نعلم أنها غير ذلك، التي تزوجها ترعى بنات أبيه ترعى أخواته. وقد تظاهرت سؤر بضم السين وإسكان الواو، سؤر غير مهموز، وهو الطعام الذي يدعى إليه، قيل الطعام مطلقا وفي لفظة فارسية، وهي لفظة سؤر لفظة فارسية. وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ غير العربية، فيدل على جوازه، على جواز بعض الألفاظ الأعجمية التي بعضها قد عرب، حي هلا معناه عليك بكذا، وهم ألف أقسم بالله. جابر يقول تعجب من هذه البركة العظيمة، لأكلوا حتى تركوه. ماذا أكلوا؟ أكلوا خبزا ومرقا ولحما، ألف واحد يتمرقون ويتلحمون ويأكلون الخبز، من خبز الشعير أيضا من صاع، ألف واحد يأكلون حتى يشبعون من صاع وداجن صغيرة، يعني عناق صغيرة عدة كيلوهات، حتى تركوه وانحرفوا، أي انحرفوا شبعوا عنه ما وجدوا له مسلكا، قال انحرفوا أي شبعوا وانصرفوا، وأكلوا بركة. وهذا أكل هنيء، أكل مبارك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبركة التي جعلها الله فيه. والطعام المبارك شفاء، مع أنه غذاء أيضا شفاء. أبو بكر لما وجد رأى البركة تنزل ذاك الطعام نزل وأكل الطعام المبارك، لا ينبغي التفريط فيه بل الحرص عليه. لا تدرون في أي طعامكم البركة، وإن برمتنا لتغط أي مليئة كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما لتخبز، يعني عجينتنا تخبز كما هي، ما أخذ من عجينهم ولا من مرقهم ولحمهم شيئا، إنما هذا شيء أطعم الله نبيه والمؤمنين. لو لم يكن من الدلائل إلا هذا كفى الكفار والمنافقين والمشركين عبرة أن الله أكرم نبيه وأن هذا خارق للعادة. وبالبخاري رحمه الله في الجهاد باب من تكلم بالفارسية والرطانة اختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، وذكر هذا الحديث: يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، يعني كلمة فارسية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد: سنة سنة، أي حسنة بالحبشي، وهي بالحبشية حسنة حسنة. فذهبت ألعب بخاتم النبوة فربربني أبي وزبرني أبي نهرها، وقال الحسن: كخ كخ أما كخ، كأن هذا أيضا فارسية كخ والرطانة. وجه مناسبتها أن صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل، فهو مخاطب خاطبة العجم بما يفهمه من لغته. وبهذا يجاب عن الباقي ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف الكلمة، يعني للحاجة يجوز الكلام بالأعجمية ولا يكون نفاقا، وإنما النفاق إذا تكلم بالأعجمية رغبة عن العربية، أو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فكأن البخاري يهدف إلى هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.